حق من يستحقه جائز. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعزيرا فله ذلك. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب بقوله حتى يبلغ الكتاب أجله كذا. ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. من حتى يبلغ الكتاب أجله، لأن أجله ما بين هنا. نعم، وإن كان بين في آية ثانية. وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا ينساه. واضح؟ ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب، يعني ما نؤيد أننا نجيب الكتاب ونشرح له كل ما فيه، خلي الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يستعمل فكرة. نعم، ولا نؤيد استعمال الطالب للآلات الحاسبة إلا عند الضرورة. وش الآلات الحاسبة؟ معروفة، لأنك إذا تعودتها تبلد فكرة وصار ما تعرف إلا بهذه الآلة. ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، آلات علم الفرائض، هي آلات الآن كمبيوتر ما تبين لك علم الفرائض، اعرف استعدادها واضرب الأرقام هذه وتحل لك المسألة، تقسم لك أي مال يكون، بدل من تتعب في قسم التركات وتراجع كتب الفرضيين استعمل هذه. نعم، ولكن ما معلمكم مني عنده لأن أخشى بعد تكون تخلع. استعملها لو كنت عامي ما تعرف شيء من الأفراد أبدا، بس يوريك كيف تعمل، ثم تجيب المال وتكتب على الشاشة، ثم تنغز الأزرقة حقات الورثة. نعم، ومع ذلك لو نغزت واحد ما يريد من هذولا ما تطلع اسمه، ما تعطيه. مذهبها على المشهور عند الحنابلة. هنا
حسب ما تعلم،
لكن أنا أعلم، أقول إني لا أؤيد ذلك، لأن الطالب ينبغي أن يدرك العلم بفهمه. نعم. طيب، قوله يستفاد من آية الكريمة أيضا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، بقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويستفاد منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه، من قوله فاحذروا. ويستفاد منه أن هذا القرآن العظيم مثاني، بمعنى أن تثنى فيه الأمور والمواضيع، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف، وهكذا. وقد نص الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، وهو هذا القرآن. من يؤخذ من هذه الآية؟ لأن لما حذر قال واعلموا أن الله غفور حليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. وهل يتضمن الحكم؟ في تفصيل، إن كان متعديا تضمن الحكم، وإن كان غير متعدي لم يتضمن. وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم، ربما يدل بدلالة الالتزام، لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. وياسر يبين لنا، يضرب لنا مثالا للمطابقة.
ايش كنت تريد مسألك التعيدة
أشرحها؟ إيه. طيب مثال ذلك، أقرب شيء نمثل بالمحسوس. أنا عندي الآن بيت، فإذا قلت هذا بيت فلان، كلمة بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصلاة وما أشبه ذلك، ولا تدل على مجموعة دلالة مطابقة، يعني معناه إذا دل اللفظ على كل معناه فهو مطابق. وتدل على الحجرة الواحدة والصالة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضمن، يعني إذا دل اللفظ على جزء معناه فهي دلالة تضمن. وتدل على أن لهذا البيت ثانيا بالالتزام، لأن البيت ما يقوم بنفسه، لا بد من بان يبنيه، سمى هذه التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه، يسمى دلالة التزام. بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، تدل على الأمرين دلالة مطابقة، وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى تدل دلالة التزام، مثل الخالق من أسماء الله، الخالق من أسماء الله دلالته على الذات والخلق مطابقة، ودلالته على العلم والقدرة التزام، ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمن. واضح يا صالح؟
سبحان الله.
واضح يا ياسر؟
نعم.
واضح؟
طبعا.
طيب، الخالق الآن يدل على ذات الله والصفة، يعني الخلق دلالة مطابقة لأنه دل على كل معناه، ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن، يعني معناه إفراد كل واحد عن الآخر. ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. كيف؟ ما يمكن يكون خالقا إلا وهو عالم قادر، قل لا. هل يخلق من لا يقدر؟
لا.
هل يخلق من لا يعلم؟
لا.
لا بد يكون عالما قادرا. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فذكر العلم وذكر القدرة بعد أن ذكر أنه خلق، ولا يمكن أن يكون هناك خلق إلا بعلم كيف يخلق وبقدرة على الخلق. وإلا فما عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها، لقوله لا جناح عليك. وربما يشعر قوله لا جناح أن الأولى عدم ذلك وأن لا يطلق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد لا تصلح قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعجلا. طيب، وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة إطلاق المس على الجماع لقوله ما لم تمسوهن، ويستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر. من أين يؤخذ؟ من قوله أو تفرضوا، لأنه معطوف على قوله ما لم تمسوهن، يعني وما لم تفرضوا لهن فريضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر لها، فمنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر مثل، ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح، وهذا هو الصحيح أنه إذا شرط عدم المهر النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل الماء وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والحال لا تخلو من ثلاثة أمور: إما أن يشترط المهر ويعين، أو يسكت عنه، أو يشرط عدمه. ففي الحالة الأولى النكاح صحيح ولا إشكال فيه ولا نزاع، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر مثل إذا سكت عنه، وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل العلم. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا لقوله ومتعهن، وهذا في الإجماع أنه إذا طلقها قبل المسيس والخلوة ولم يفرض لها مهرا فلها المتعة واجبة في الإجماع. ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج، إن كان ميسرا فعليه قدره، وإن كان ميسرا فعليه قدره، لقوله على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة امتناع التكليف، يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطاق. كيف ذلك؟ لقوله على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطاق دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إذا أمتع زوجته هذا الإمتاع أن يكون بالمعروف، أي بما يقتضي العرف، بحيث يبذله عن سخاء نفس وبدون منه، لقوله متاعا بالمعروف. ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة، لقوله حقا على المحسنين. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بشأن النكاح، حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة المتعددة ولم تتم بعد أيضا، لأنه عقد من أخطر العقود، إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج. لقوله المسلم قدره وعلى المبتدئ قدره، فقاس الإنفاق على الإمتاع. نعم، وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل، لكن يغني عنه النص في هذا، وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها، إذا دخل بها ولم يمسها وجب المهر. من أين يؤخذ؟ من قوله ما لم تمسوهن، فعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا لأن الخلوة كالمسيس، لأنه استباح منها ما لا يباح لغير الزوج وهو الخلوة، فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها لشهوة فهو كالجماع يتقرر به المرء. نعم، إلى أنه قال ما لم تمسوهن ثم قال ومتعوهن، فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن يجامع فإنه ليس عليها، ليس عليه متعة، مع أن عليه متعة في هذا الحال. نعم، إذا خلا بها، إذا خلا بها ظاهره أنه أن عليها المتعة، أن عليه المتعة إذا خلا بها، وليس عليه المهر كاملا، لأنه علق الحكم ما لم تمسوهن، فعلق الوجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها، فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها المهر. واضح؟ ولكن الصحابة حكموا بأن الخلوة كالجماع، وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح؟ كامل. نعم، المهر كامل بدون مسيس ولا جماع، يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويثبت كل ما يثبت الجماع. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن، هذا مبتدأ درس اليوم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، والمراد به الجماع. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تماسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة بمن، فهي إذن معربة، وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ لأنها مضافة، مضافة إلى أي شيء؟ لأن أن الداخل على الفعل تؤول بمصدر، أي من قبل مسهن أو مماستهن على القراءة الثانية. وقوله من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، الواو هذه للحال، يعني والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم لهن مهرا مسمى، مثل أن يتزوجها على 1000 درهم معين ثم يطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس. هذا فرض المسألة التي ذكر الله عز وجل: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. ألف هذه واقعة في جواب الشرط، وهو قوله إن طلقتموهن، ونصف مبتدا خبره محذوف. وما تقدير هذا الخبر؟ فلهن أو فعليكم، يصلح هذا وهذا، فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم. ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدا محذوف، خبر مبتدا محذوف، ويكون التقدير فالواجب نصف ما فرضتم. قول نصف ما فرضتم إن كان هذا المفروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قسم، كما لو كان ألف درهم فيجعل 500 و500، وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعا، كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة. لو كان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها، فكيف نقول له النصف مشاعا؟ يقول له النصف مشاعا، أي لها نصف هذه السيارة وله نصفها، إلا أن يعفون، إلا استثناء من أعم الأحوال. يعني فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال، وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال، يعني كأنه يقول فنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال، إلا أن يعفون. أن هذه حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، والمشكل أنه لم ينصب لأن الواو موجودة إلا أن يعفون، فهل نقول هذا للضرورة؟ لا ضرورة، النون واو فاعل، النون واو فاعل، يعفون فعل المضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. النون للنسوة، إذن الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سكون إيش؟ سكون الواو، يعفون، لأن الواو هذه من الفعل، ولهذا لو وزناه بالميزان الصرفي لكان ميزانه يفعلن، بخلاف قولك الرجال يعفون، فإن وزن يعفون يفعون، وزن يعفون يفعون، صح؟ لأن لام الفعل حذفت لأجل واو الجماعة. إذن نقول يعفون هذه منصوبة لكنها مبنية على السكون محل النصب لأنها متصلة بنون النسبة، إلا أن يعفون. الضمير يعود على من؟ يعود على النساء المطلقات أو ها؟ كيف؟ لا لا، كيف يعود على الأولى؟ إن قلنا نون النسوة الأولى يكون النساء، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن عفونا أو عفى الذي بديع عقد النكاح فما الحكم؟ ننظر منهم السفر. فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو، فإن عفوا فكل ما فرضتم. طيب لكم ولا لهن؟ لكم ولا لهن؟ طيب نشوف، هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون في هذا والفقهاء أيضا، فقال بعض أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق. أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال هونت ما أبغاه، ينعقد النكاح؟ ما ينعقد، أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال قبلت ثم قال طلقت، ينفسخ النكاح؟ ها؟ ينفسخ زوجة. إذن من الذي بيده العقد الآن؟ هو الزوج، وهذا واضح جدا، ان الذي بيده عقد النكاح الزوج، وقيل ان الذي بيده عقد النكاح الولي مطلقا، لانه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجتك، فحينئذ يكون بيده العقد. وقيل ان الذي بيده عقد النكاح هو الاب خاصه، بناء على القول بان الاب يجبر ابنته، فهو ان شاء عقد وان شاء لم يعقد، بخلاف الاولياء الاخرين لانهم لا يعقدون الا باذن مولياتهم، فيكون لبديع عقد النكاح هو الاب خاص. اذن ففيها ثلاثه اقوال: القول الاول انه الزوج، الثاني انه ولي مطلقا، الثالث انه الاب خاص. ولكننا اذا رجعنا الى ما يقتضيه اللفظ وجدنا ان القول الاول هو الصواب، وان الذي بديه عقدة النكاح هو الزوج، أليس كذلك؟ وأيضا إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من الآية فائدتين: الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا أو الأب، صار العفو من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون، يعني فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، قل لا. وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلكم الكل دون النساء، واضح؟ ودلالة الآية على معنيين أولى من دلالتها على معنى واحد، فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بيده عقد النكاح هو الزوج، مع كون اللفظ دالا عليه في نفسه دون مرجح، لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع نرغب في أن نزوجك، وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء وقالوا زوجناك، فقال لا أريد، إيش يكون؟ ما نعقد. إذن اللي بدي العقد حقيقة هو الزوج، ولا حاجة لمرجح ما دام اللفظ دالا عليه. وبناء على ذلك يكون نعرف الآن الاستثناء: إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، صح؟ قول طيب. نعم أقول إلا أن يعفون، إلا أن يعفون مستثن من قوله فنصف ما غلطتم، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، تمام؟ طيب، يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو الذي بيده عقد النكاح وأسقط حقه، أسقط حقه، كيف يقول إلا أن يعفون؟ فكيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعطي؟ نقول نعم، لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بقي عند من؟ عند الزوج. فإذا قال أو يعفو، فإذا عفو الزوج معناه أن لا يطالبها بما قضى، ولا لا؟ بما قضى. طيب إذا كان نصف المهر مؤجلا، نصف المهر مؤجلا، فكيف يصح عفو الزوج في هذه الحالة؟ لا عفو الزوج، لا يكون بناء على الأغلب، لأن الآن قصدي أن الزوج يعفو كيف يعفو وما بعد صار في ذمة زوجة الشيء؟ إلى الآن ما بعد سلمها نصف المهر، فكيف يصح أن نقول إلا يعفو؟ نقول إن الآية مبنية على الأغلب، وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجلا لا مؤجلا، أي معجلا مقدم لا يعني لا مؤجلا. وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه يسقط ما قبضته المرأة فلا يطالبها به. طيب، وقوله بيده عقدة النكاح، كلمة عقدة ولم يقل عقد، إشارة إلى أن النكاح ربط بين الزوجين كما تربط العقدة بين أطرافي الحبل. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا أيضا مما يرجح أن المراد به الزوج. وأن تعفو أيها الأزواج، ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى، بل قال وأن تعفو، لأن الانكسار الآن من جانب من؟ الزوجة. فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها، لأنه قد يكون في قلبها شيء، لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها؟ فقول أن تعفو يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول، وهو ربعه، ربعه لنصفه، متأكدون؟ طيب، وهو نصفه، إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى. وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى، لأن العفو ليس بواجب، لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل فيما يجب تقواه به. ولا تنسوا الفضل بينكم، الخطاب هنا لا تنسوا، هل هو خاص بالزوجين، الزوج مع الزوجة وأوليائها، أو هو عام؟ نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام، وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص، وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما بالعموم المعنوي، لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء، كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا هنا بمعنى تتركوا، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول، ويكون المعنى لا تنشغل بما بينكم مما يحصل بالفراق قبل الطلاق قبل الدخول، لا تنشغلوا عن نسيان الفضل، لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينسى. فالنسيان إذن يحتمل أن يكون المراد به الترك، ويحتمل أن يكون به الذهول، وكلاهما وارد في اللغة العربية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم، الإنسان هنا بمعنى الترك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، أي يصلح هذا وهذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى الجواب على كيف يعذبه الله عز وجل أو أو كيف يعاقبه مع أنه نسي. والجواب على الإشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم، فقالوا إن عدم المؤاخذة في النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمم السابقين. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكثروا عليه. طيب، هنا لا تنسوا قلت يحتمل أن يكون النسيان بما الترك، يعني لا تتركوا الفضل بينه، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان، لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما ندب إليه من الفضل. وقوله الفضل قيل إنه بمعنى الإفضال، يعني لا تنسوا أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل. طيب، فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإفضال على الزوجة، أو نقول للزوجة أسقطي، نعم، ولا تنسي الفضل بينك وبين الزوج، أو للجميع؟ للجميع بحسب الحال، بحسب الحال. قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل الدخول، وقد يكون فقيرا والمرأة غنية، فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج، وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج على الزوجة. ثم قال تعالى: إن الله بما تعملون بصير، ختم الآية بهذين الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالفة، فإن الله بصير بكل ما نعمل. وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤية، أو البصر العلم فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم؟ نعم، الأخير أعم، الأخير أعم، والأول فيه احتمال أن المراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يراه، لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط، والتفسير الثاني أعم. وإذا وجد معنيان أحدهما أعم واللفظ محتمل له كان الأخذ به أولى لأنه أشمل. ثم قال عز وجل: حافظوا على الصلوات. طيب، إذن توقفنا. يستفاد من الآية الكريمة جواز الطلاق قبل المس مع تعيين المهر. وجهه أن الله أقر هذه الحال، أقر هذه الحال وجعل لها أحكاما، ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكاما. طيب، وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ظاهر، لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر، وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر، كذا. طيب، وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلها مهر، وإلا فلها المتعة. نعم، ومن فوائد الآية الكريمة أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوج، لقوله: وقد فرضتم. فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج: أعطني ما شئت، وقال الزوج لها: افرضي ما شئت، تحج بهذا وتقول أنت اللي موجهني لك الأمر؟ نعم تحج بذلك، وأنت تقول أنت الذي لك الفرض. نعم ولكن إذا أبت بما فرض نسأل هذا ذلك؟ لا هذا ذلك ما يمكن نجبرها بمهر الله. شكرا إخوان
الآية
هنا، لكن إذا قالت أنا فرض لها 10,000 قالت ما يكفي
يعني
قبل العقد.
قبل العقد
إيه بالخيار. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر، لقوله فنصف ما فرضتم. ومن فوائدها جواز إسقاط المرأة المهر عن الزوج أو بعضه، لقوله إلا أن يعفو. ومن فوائده جواز تصرف المرأة في مالها، لقوله إلا أن يعفو، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه آيات أخرى، فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا. طيب، وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة كقوله إلا أن يعفون، أو نقول إذا كانت مدينة فليس لها أن تعفو؟ فالآية ظاهرها العموم، ظاهرها العموم إلا أن يعفون، وليس هذا معاوضة حتى نقول إن هذه المرأة أخذت من مالها ما يضر بالغرم، بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول، لقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكال. ما هو؟ هو أن الولي لا يملك التبرع ولا الإسقاط لمال موليه. انتبه للقاعدة، الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على مال سفيه، على مال سفيه لا يملك التبرع ولا الإسقاط، لأن ذلك ليس من حظ الفقير، ليس من حظ اليتيم أو السفيه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيت عقد النكاح هو الولي مطلقا. ليش؟ لأن الولي لا يملك العفو عما استحقته موليته. فهمتم؟ أما إذا كان الأب فالأب في خلاف، هل يملك إسقاط الدين الذي لولده أو لا يملكه؟ فمن أهل العلم من قال يملك إسقاط الدين الذي لولده، ومنهم من قال لا يملك، والراجح أنه يملك، لأنه إذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد فلا أن يملك إسقاط الدين الذي له من باب أولى، لأن تعلق نفس الولد بالمال الذي بيده أقوى من تعلقها بالدين. فإذا كان يملك يأخذ ماله من بين يديه فله أن يسقط دينه عمن هو عليه. وعلى هذا لا إشكال إذا قلنا بأن الذي بدأ عقد النكاح هو الأب، لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف، وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مبنية على قول مرجوح. نعم.
حتى مع
الآية قوله إلا يعفون ظاهرها جواز العفو حتى
مع الدين، حتى مع الدين يعني حتى ولو كان الإنسان دين فإنه يجوز أن يعفو. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف العلماء في جواز تبرع الإنسان في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق. فالمشهور من مذهبنا مذهب الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه، فإن حجر عليه فإن التصرف ممنوع كما هو ظاهر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء به، وقوله هو الصواب. وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال إذا كان على الإنسان دين مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أولى، لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كان التصرف محرما. وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله مع دين يستغرق. ولكن قد يقال إنه يعفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين، لأن كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما في أيديهم من الأموال، ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما أشبه ذلك، فهل نقول إنهم آثمون؟ في القلب من هذا الشيء، ولكن لا شك أنهم مخطئون وأن تصرفهم هذا غير سليم. هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نفسك أولا لأنك محتاج، فإذا أوفيت دينك فبعد هذا تصدق بما شئت، ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو بنافع وله ضرر، نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء، هل تصل به الأودية؟ ويقف قطرة واحد، هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا، وتوفر في السنة 354 درهم. نعم 354 درهم نعم. فعلى هذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل في قضاء دينه. طيب، ويستفاد من هذه الآية بس ما في سؤال، يستفاد من الآية الكريمة هو أن تعفو يستفاد من أن النكاح من العقود، أن النكاح من العقود لقوله عقدة النكاح. ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود، عروة بن الجعد وكله في شراء أضحية له، فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له. ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان وكيلا للزوج؟ هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت؟
لا.
هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلي؟ لا، لازم عينه. يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانة فيقول قبلت النكاح لموكلي. وهذه المسألة كلمة لموكلي يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يكون لموكل، وبعض العلماء يقول لا يجب اكتفاء بالإيجاب. وش الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فإذا قالوا زوجت ابنتي فلانا موكلك فلانا فقال قبلت، يعني أقول يعني لمن؟ لموكل. لكن ذكر الموكل في القبول أولى، يقول قبلت لموكل فلان، واضح؟ طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول؟ يقول زوجتك بنت موكل فلان فلانة. ها؟ فلانة، نعم، فيقول ذاك الزوج قبل ولا لا؟ طيب هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيع من الخيار، خيار المجلس أو خيار الشرط؟
لا،
خيار المجلس لا يثبت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار، ولا يصح قياس النكاح على البيع، لأن النكاح غالبا إنما يصدر بعد ترون دقيق ونظر وبحث، بخلاف البيع فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان. واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيع، وهذا ظاهر، لأن البيع يقول إذا ما جازت لي أرجع أبيعها، لكن مشكلة الزوجة. ولهذا ليس فيه خيار مجلس، أعني النكاح. لكن هل فيه خيار شر؟
لا،
فيه شر. المذهب لا، لا، لا خيار فيه، ليس فيه خيار شر. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشرط في النكاح، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن تقوا به ما استحللتم به الفروض. وعندي أن خيار الشرط بالنسبة للزوج غير وارد. ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز، متى شاء طلق ولا لا؟ إذن هو في غنى عن الشرط، لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشرط، والصحيح أنه جائز. فيقول زوجتك ابنتي بشرط الخيار لمدة سنة، سنة الخيار لها، نعم العقد تام الآن، لكن لها الخيار إذا شاءت أن ترد العقد، أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها مع أهلك، يعني بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة، وزوجه منه يقول بشرط أنه إذا لم يطب لها المقام مع أهلك فلها الخيار. فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح، المذهب لا يصح، واختار شيخ الإسلام أن ذلك صحيح، وهو مستفاد من كلمة عقدة في النكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلوا نكمل الفوائد، عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحث، أو بعبارة أصح الترغيب في العفو. من يعقد؟ من قوله وأن تعفو أقرب للتقوى، وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى، ولكون العبد ولكون العفو أيضا سببا للتقوى. الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه، وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سببا بتقواك الله عز وجل، لأن مدار التقوى على الإيمان، وكلما عفى الإنسان عن عباد الله مبتغيا بذلك وجه الله ازداد إيمانه فازداد التقوى. طيب، هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟
نعم
هل يستفاد منها أن الأعمال تتفاضل؟
أفضل من الذي
ليس.
نعم
أقرب نفس تفضيل. نعم هذه يستفاد منها أن الناس يختلفون في القرب من التقوى، لكن هل يستفيد، هل يفيد أن الأعمال بعضها من بعض، أو يفيد أن الإيمان بعضه أعلى من بعض؟ هذا هو الظاهر، كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد تقوى، وكلما قرب وكلما كان إلى التقوى أقرب كان إلى الإيمان أقرب. إذن فيستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو القول الراجح بلا شك، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح؟ الكل، الكل. إقرار القلب يزيد بلا شك يتفاضل، وأقوال اللسان تتفاضل، وأفعال الجوارح تتفاضل كذا. أما تفاضل أعمال الجوارح فضاح، فالمصلي 4 ركعات أزيد من المصلي 2 ركعتين، وأقوال اللسان كذلك، فالذاكر الله 10 مرات، فالذاكر الله أو الله، فالذاكر الله 10 مرات أفضل من الذاكره 5 مرات. لكن كيف يتفاضل الإيمان في القلب؟ أقرار القلب كيف يتفاضل؟ نعم يتفاضل، لأن زيادة اليقين لها سبب ولا لا؟ فإذا كلما ازداد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل. أنا عندما يخبرني رجل ثقة بخبر ويكون عندي شيء من العلم، إذا أخبرني آخر بهذا الخبر زاد علمي ولا لا؟ زاد علمي ويقين، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، الزيادة الثابتة في القرآن. بعض العلماء يقول أثبت الزيادة ولا تثبت النقص، أثبت الزيادة ولا تثبت النقص. ما قولكم في هذا؟ هذا غير صحيح. ليش؟ لا زيادة إلا بنقص، إذ أن الزيادة مقابلها النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا، ولهذا الصواب أنهما متلازمان. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، بقوله: ولا تنسى الفضل بينه، لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه. ولهذا جاء في الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا شرى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فإن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو واحد. والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائده، من فوائد الآية الكريمة، أن فيها ترغيبا بالعمل الصالح وترهيبا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه: احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيع، واحذروا من أعمال السيء فإنكم تجازون عليه، لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نعطيكم 5 دقائق الذي لكم حتى لا نبقى مدينين لكم. نعم أحمد. لا لا 5. نعم
قلت للشيخ أنه في خيار الشرط غير وارد للزوج.
إيه نعم.
طيب بالنسبة للمهر الذي دفع للزوج.
إيه نعم.
الاشتراط يعني لا يعود إليه المهر إما إذا لم يشترط.
هو هذه لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط، لكن الظاهر ما يعود عليه المهر لعموم الحديث. لكن المهر نعم لا المهر ما استحل من فرجه، ولهذا هو الحقيقة مشكلة إلا إذا قلنا بأنه يعود. لكن العلماء كلهم يكادون مطبقين على أنه يستقر المهر بالدخول. هو هذا اللي أنا الشيخ صرح عنه والله بأن يجوز شرط الخيار لهما أو لأحدهم. فبالنسبة للزوجة ظاهر، بالنسبة للزوج ما له مصلحة إلا مثل ما قلنا إذا قلنا بأنه يعود عليه المهر، أو إذا قلنا بأنه يعود على نصف المهر قبل الدخول، وإلا في فائدة طيبة.
والزوج يعود لها شيء. الزوج يعود لها
كيف؟
إذا اختارت الفراق في هالسنة هذه، اختارت الفراق مع فرات هذه، يعود لها المهر.
المهر لا ثابت
فيه. ثابت.
ثابت بالدخول.
طيب ما يكون فيه يعني
إشكال. هو اللي اشترى. هو الذي رضي بذلك. هو الذي رضي بذلك.
لكن ربما اختار الفراق ثم.
لا هو لا.
يطيب لها المقام.
كيف ما دام الشرط له إلا إذا قالت الشرط عينه. إذا لم تستطع من حال مع أهلك، وهذا هو الأحسن يعني يكون شرطا مطلقا حتى في النفس منها شيء، لأنه يعني قد يكون شبيها بنكاح المتعة. فالأولى أن يقيد هذا الرأي بكونه تشترط المرأة الخيار في شيء لها فيه غرض كسوء العشرة منه أو من أهله.
ولا يجوز أن نقول إن اخترت الفراق يرجع المرأة.
لا ما يجوز، لأن خلاف الشرط الشرعي إذا دخل بها فلا هم أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن ومهورهن وما يتعلق بذلك، مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل، ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيفي، يعني أنه بأمر الله ورسوله. فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهن؟ الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية، وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يرفل ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه، فإذا جاء الشيء في غير موضعه المترقب صار ذلك أشد انتباها. لأنه تبقى نقول مثلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسون ثم تبي تأتي حافظوا على الصلاة، سبحان الله شلون هذا؟ فهذا يوجب إيش؟ الانتباه. ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية، لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر الله فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك. ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمسألة النكاح والطلاق والعدة وما أشبه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل الصلاة، فنبه على ذلك بين هذه الأحكام هذه الأحكام المتقاربة والمتشابهة. فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا، ولله عز وجل حكم فوق ما ندركه، ربما يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن. إنما على كل حال ذكر هذه الآيات، هذه الآية حافظة على الصلوات والصلاة والصلاة إلى آخره، ذكرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التساؤل، لا لأن الإنسان شاك في حكمة الله، ولكن لأن الإنسان يريد أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم. نرجع الآن إلى قول حافظوا ولم يقل احفظوا، والمحافظة على الشيء بمعنى العناية عليه، العناية به والملازمة له. نقول لك عبد العزيز احذر، الملازمة له بمعنى أن الإنسان يكون دائما محافظا عليها، وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة، بدليل أنك لو قلت، لو أعطيتني وديعة وقلت يا أخي حافظ عليها، أو قلت هذه وديعة احفظها، أيهما أبلغ؟ حافظ عليها أبلغ. فلهذا جاءت الآية حافظوا على الصلوات. وقولوا على الصلوات، الصلوات جمع صلاة، وهي معرفة عند الفقهاء بماذا؟ بأنها أقوال. أي هذا ناقص جدا، والصواب أنها عبادة، عبادة ذات أقوال، أو التعبد لله تعالى بأعمال، بأقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له، أن التعاريف في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة، حتى لا تكون أعمالا جافة. أنت لو قلت هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة، لكن إذا قلت التعبد لله أو عبادة ذات أقوال وأفعال صار هذا أبلغ، وحتى يسحب الإنسان أنه في هذه الصلاة متعبد لله. وقولها الصلوات قلت إنها جمع صلاة، وهي لغة الدعاء وشرعا التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكلمة الصلوات هذه عامة تشمل النوافل والفرائض، تشمل النوافل والفرائض، لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يأتم بتركها لكنها مهمة بالنسبة للفرائض، من مهمتها أنها تكمل النقص الذي في الفرائض، وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه الناقص، فنحتاج إلى ما يتمم هذه الفرائض، ومنها النوافل. والحمد لله أن الله شرعها. وقوله والصلاة الوسطى، الصواب أن العطف هنا للمغايرة وليس عطف تفسير كما قيل، ولكن عطف مغاير، مغاير بالذات ولا بالصفة؟ بالصفة. لأن الصلاة الوسطى، وسطى بمعنى فضلة، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة عدلا خيارا مفضلة. فالوسطى هنا بمعنى الفضلة، فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوسط. فما هي هذه الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة، ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أولى ما يفسر بالقرآن أن يفسر بالقرآن ثم بالسنة. وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة بأن المراد بالوسطى صلاة العصر. وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معقة، ولا يمكن أن نلتفت إلى قول سوى هذا القول، لأن الذي فسر لنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما أراد الله، لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. وعلى هذا فالصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر، وأمر الله بالمحافظة عليها بذاتها لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم، هي والفجر كما جاء في الحديث الصحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة اللي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل الغروب هي العصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وعلى هذا فهي أفضل الصلوات، فهي الوسطى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو ذكر له مرة واحدة؟ والصحيح أنه ذكر له مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله. وهنا قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يبين عز وجل كيف المحافظة، ولكنها بينت في آيات أخرى وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ومنها المحافظة على ركوعها وسجودها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ومنها المحافظة على قيامها لقوله تعالى هنا: وقوموا لله قانتين، ومنها المحافظة على القراءة فيها لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ومنها المحافظة على ستر العورة لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر المتعلقة بالصلاة، فإنها كلها داخلة في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله، هذا أمر ولا أشكال فيه. وقوله لله، اللام هذه يصح أن تكون للتعليل، أي قوموا لأجل الله، وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معاني: المعنى الأول قوموا ممتثلين لأمر الله، يصح هذا الوجه ولا ما يصح؟ قوموا لله، مثل ما تقول افعل هذا لله، نعم، أي لأن الله أمركم. ثانيا أن تكون لام هنا للاختصاص أو للتخصيص، أي قوموا مخلصين لله، يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء، فقم لله تعالى في صلاتك مخلصا له. ويحتمل أن يكون اللام هنا للتعليل بمعنى التعظيم، يعني يقوم معظما لله كما يقوم الناس يعظم بعضهم بعضا بالقيام. وكل هذه معاني صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا. وفي قوله قوموا، هل المراد بالقيام هنا المكر على الشيء أو المراد به القيام على القدمين؟ نعم، العلماء يستدلون بهذه الآية على ركنية القيام في صلاة الفريضة، يستدلون بها، وبناء على هذا الاستدلال يكون القيام هنا القيام على القدمين. نعم، فحينئذ نقول قوم الله أي واقفين. وقوله قانتين إعرابها واضح للجميع أظن، وهي حال من الواو في قوم، أي حال كونكم قانتين. والقنوت يطلق على عدة معاني، منها دوام العبادة والطاعة، ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ومنها أيضا ومثاله أيضا أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويطلق القنوت على الخشوع وهو السكون تعظيما لمن قنت له. نعم، وعليه يدل نزولها سبب نزول الآية، فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في الصلاة يخاطبهم مخاطبة عادية، حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح، أو يظهر فيه خشوع الجوارح ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته. طيب، ثم قال تعالى فإن خفتم، خفتم من إيش؟ أي خفتم من القيام لله قانتين، أو خفتم من المحافظة الواجبة لأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان. وهل المراد الخوف من المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المطلوب؟ لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول، الخوف من المكروه لقوله فإذا أمنت، ولكن بعض أهل العلم ذكر أنه يشمل الخوف من فوات المطلوب، حتى قالوا إن الرجل لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على راحلته، لأن هذا فوات مطلوب ويعظم على المرء فواته، فيكون كالخوف من حصول المكروه. يقول عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني لا نساء. ليش؟ الدليل قوله أو ركبان، أو ركبانا، وهذا من طرق التفسير أن تفسر الكلمة بما يقابل ما جعلت قسيما لها. أولا، فهنا رجالا يعني لا ركبان، أي على أرجلكم، وهي جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجليه، والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم، بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فإن المراد بهم الذكور، أليس كذلك؟ لأنه قال على النساء. وهذه الطريقة أعني طريقة تفسير القرآن بذكر بما يقابل ذكر القسيم هذه مفيدة لطالب العلم. وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى انفروا ثبات أو انفروا جميعا، لأن ثبات يبعد فهمها في الواقع أن المراد بثبات إيش؟ الوحدان أفرادا، أو انفروا جميعا. طيب طيب رجال وش أعرابه؟ رجال حال. انتبه، يصح أن تكون حالا. الحال وصف لما خالف، ما نبي نناقش في كلمة وصف.
مؤول
وصف، هذه رجل ما هي وصف. أولا كلمة رجل أو رجالا جمع هذه ما هي وصف، اسم جامد، ولكن نقول إنه مؤول. نعم نقول إنه مؤول، أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش؟ راجل، وراجل اسم فاعل، فيكون وصف. على كل حال هي إعرابها كما قلتم حالا، إعرابه حال، حال. فرجالا أو ركبانا أي راكبين، وركبان جمع راكب، يعني إن خفتم فلم تتمكنوا من المحافظة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا. طيب كلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي، هو بيتحرك ويمشي، حركة كثيرة ولا قليلة؟ ربما تكون كثيرة، نعم، وربما تكون قليلة حسب ما تقتضي الحال، لكن الحركة هنا لا تبطل الصلاة لأجل الضرورة. أو ركبانا، فإذا أمنتم، فإن خفتم، فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال الخوف عنكم، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله، الكلام الآن في الصلاة، حافظوا على الصلوات. كيف قال اذكروا الله كما علمكم؟ الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر، من أفضل الذكر. قال الله تعالى أتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال فالصلاة بلا شك من ذكر الله، لأنها مشتملة على ذكر الله بأنواع من التعظيم. والذكر فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقرآن تسبيح وتكبير ودعاء، ولا لا؟ فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر. وقول اذكروا الله كما علمكم، الكاف هنا للتعليل ولا للتشبيه؟ نعم، فيها وجهان. الوجه الأول أنها للتعليل، أي فاذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكونوا تعلمون، فتكون الكاف هنا للتعليل، كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا ولتكبروا الله على ما هداكم، ولتكم العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، من هي كما هداكم، واذكروه كما هداكم في آخر أي واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهنا كما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشفيه ويحتمل أن تكون للتعليم. أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها، وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف. طيب مرة ثانية نعيد هذا، نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم، كما هي في قوله واذكروه كما هداكم، ويحتمل أن تكون للتشبيه. فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم، وعلى الثاني يكون اذكروا الله على الوصف الذي علمكم. ولهذا قال فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليل أقرب، لأنه قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فلعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره. نقرأ الآية اللي بعدها ولا نأخذ فوائد؟ طيب، من فوائد الآيتين الكريمتين
ما لم تكون
كما علمه
ما
هذه ما اسم موصول، يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون. وحينئذ نحتاج إلى الرابط، قصد العائد الذي يعود على الموصول محذوف تقديره ما لم تكونوا تعلمونه. طيب نعود إلى الفوائد. أولا وجوب المحافظة على الصلوات لقوله حافظوا على الصلوات، والأصل في الأمر الوجوب. فإن قلت إنك ذكرت في التفسير أن الصلوات عامة للفرائض والنوافل، فهل المحافظة على النوافل واجبة؟
لا.
نعم، قلنا أما أداؤها على الوصف الذي جاءت به فهو واجب. لو أن أحدا أراد أن يصلي نافلة وبدأ يسجد قبل يركع، نعم، أو يسجد على يد واحدة أو على جنب واحدة، كان ذلك حراما، يعني استهزأ بآية الله. وأما إذا كان المراد المحافظة على النفل أن يؤدى كما أمر ولكن يلازم ويحافظ عليه، فإن هذا من باب استعمال المشترك في معنيين. أولا لأن المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي بالنسبة للفرائض واجبة بكل حال، وبالنسبة للنوافل مستحبة إذا أداها على الوجه المشروع، أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام، والمحافظة على الوجه المشروع واجبة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر، من أين يؤخذ؟ من قول وصلاة الوسطى، حيث خصها بعد التعميم. ومنها وجوب القيام لقوله وقوموا لله، ومنها وجوب الإخلاص لقوله لله، ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه في الله، أنك تقوم ممتثلا لأمر الله. وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعبادة، أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا لأمر الله، هذا يفوتنا كثيرا. نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب، لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به، وإذا استشعرنا كأن الله يأمرنا به صار ذلك أفيد لنا وأصبح لقلوبنا. طيب، وهل يدخل في ذلك في قول قوموا لله قانتين أنه يجب أن نأتي بالصلاة على وجه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجهه أنه إذا كان قيامنا امتثالا لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسوله وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن فوائد الآية الكريمة هو وجوب القنوع، وجوب القنوع لله، وهو خشوع القلب الذي تظهر منه يظهر من سكون الجوارح لقوله قانتين. وليس هذا القنوت وقنوت الوتر، لا، هذا القنوت كما أشرنا إليه هو خشوع، خشوع القلب، بدليل أنه لما نزلت منعوا من الكلام. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حال الصلاة اعتمادا على إيش؟ على سبب النزول، لأن سبب النزول يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة. طيب، والتكلم في الصلاة محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام؟ لا، يعني لو زاد الإمام ركعة يعني وقلنا له سبحان الله ولا فهم، فقلنا له ترك زدت ركعة، لا لا أخوان يقول ما خالف، هذا يقول للصلاة لمصلحة الصلاة،
من جنس الصلاة. يقال من جنس الصلاة
كيف
يعني؟ آية قرآنية.
لا، احنا نقول كلام القرآن ما يدخل في كلام، كلام الله القرآن مو كلام الآدميين، والمراد كلام الآدميين. نعم، نقول لا يجوز كلام الآدميين حتى فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، حتى لو أن الإنسان يعني إمام اختلط عليه الأمر فلم يدري ما يقول ولم يدري ما يفعل، لا تنبه بكلام آدمي، أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به. طيب، ولو أن الإنسان تكلم بغير قصد، ما قصد الكلام، مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادة قال ادخل، يشتغلون هو فيه بأس، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه بغير اختياره. طيب، لو أنه وقع عليه شيء